بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح صباحنا هذا اليوم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، ونسأله أن يجعله صباحا سعيدا ويوما حميدا ننال فيه من بركة عطاء الله وفيض الله ما يملأ الله به قلوبنا وقلوبكم وقلوب السامعين اطمئنانا وأمانا ومحبة لله ومحبة لرسوله ومحبة لأوليائه ومحبة لبعضنا البعض. فدين الإسلام إنما هو كما تعلمون دين المحبة واجتماع الأحبة، وإذا نزعت المحبة أو ضعفت المحبة فليس هناك من محبة ولا من أحبة، وإنما يكون الناس أشتات. وهذه الطريق التي نتكلم معكم في شانها في هذه الدروس هي أصلا تغرس المحبة في قلوب المريدين وفي قلوب الأتباع وفي قلوب المتحابين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل جزء من الطريق محبة. بالطبع هناك شيء آخر العمل والاتباع، لكن الجزء من الطريق إلى الله المحبة. والمحبة هذه التولع والتعلق بالطريق الذي يسير عليها الإنسان والتي ينتمي إليها ويتقرب بها إلى الله عن طريق أشياخه وعن طريق معلمه وعن طريق مربيه. فإذا أخذت علم من شيخ وأنا لا أحبه أو هو لا يحبني، أو كما ترون في زمانكم يطلب طالب العلم العلم من الأستاذ أو أي مسمى من المسميات، ما بينهم محبة لله ولا محبة لرسوله، وليس بينهم محبة تربية أو توجيه شرعي، وإنما من أجل النجاح في الدراسة أو الوصول إلى الشهادة. فهذا علم أو علاقة لكنها ممكن أن نسميها مصلحة. لك في مدرسك مصلحة وللمدرس فيك مصلحة، وقد يكون هناك نسبة من الآمال أنه يتمنى لك أن تكون كذا وأن تكون كذا، وهذه كلها تدخل في المصالح. أما المحبة التي انبنت عليها طريق أهل الله، بالطبع طريق أهل الله في كل مكان، لكن نحن يخصنا الكلام عن طريق أهل الله في هذه البلدة، لأننا نأمل ونرجو أن يكون على أيديكم أنتم الشباب إحياء هذه الطريقة في كل مفاهيمها. وأول مفاهيمها سلامة الانتماء والولاء. وتعرفون أن المحبة ثمرة، هي ثمرة الإسلام، ثمرة المجاورة، ثمرة التعايش مع أخيك المسلم تثمر المحبة. فإذا عرفنا أن المحبة جزء من الدين، والمحبة كذلك جزء من علاقتنا بسيد المرسلين، وهناك من الصحابة من بلغ المراتب العلية بالمحبة، قال المرء مع من أحب، هذا كلام معروف في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده والناس أجمعين، في خطاب لسيدنا عمر. إذن فهذه المحبة ما يكمن في قلبك من الداخل للطريقة التي تريد أن تصل إليها بالواسطة الذي يوصلك إلى الله، يربطك بالله، يعلمك شؤون دينك، يعلمك شؤون عبادتك. فالشرط الأول في المعلم هو أن يكون أهل للمحبة أو المربي، وأن يكون أيضا من الرجال الذي يغرسون المحبة في قلوب المريدين. أما المعلم أو المربي الذي يغرس في قلب الآخرين الحقد أو مثلا عيوب الآخرين أو ما يسموها بالمتناقضات أو الشبهات، فهذا ينمي طالب العلم على العداوة، أو ينميه على الانتقاد، أو ينميه على الاعتراض. وهذه كما تعلمون ظاهرة ظهرت في بلاد المسلمين عندما ضعفت قضية التربية، ومع ضياع التربية ضاعف فقه الطريق، لأن في تجاور مهم بين التربية وبين فقه الطريق. لما مثلا أم تعلم ولدها في البيت استخدام السواك مثلا، أو تعلمه مثلا قيام آخر الليل، هي في هذه الحالة تربيه، إذن فيتدل على الطريق. وعندنا في أشياخنا رجال يعتبرون من شيوخهم في الطريق أمهاتهم كثير. لو تقرؤون في شيء من كتب التراجم كالمشرع وكالغرر وكغيرها مثلا تجد مكتوب تفقه بأبيه أو بعمه وأخذ عن أمه، فكانت الأمهات لهم دور ما هو في غسيل الثياب مثلا أو في إطعام الطفل أو الولد أو الشاب أو المريد، بل كانت تدل على الطريق، بل كانت توصل للطريق. وهذه ظاهرة كانت هنا في حضرموت وفي تريم بالخصوص معلومة، حتى أن الناس أحيانا قد يقولوا فلان ابن أمه، يعني تربية حرمة وتربية مرأة استنقاص له. لكن في هذه البلدة وفي هذا الطريق ليس استنقاص أن يتعلم الولد من المرأة في ذلك الزمان بالطبع، فكانوا النساء يقسمن فيه كالرجال، أي كانوا يهتمون بالتربية ويهتمون بفقه الطريق. وهذا مما يجب أن تعلموه وتعرفوه في تفرد طريقة حضرموت أو مدرسة حضرموت في التربية. فالتربية هي التي تنشئ في الإنسان المحبة، من أحب شيئا أكثر من ذكره، إذا أحببت ربك بتكثر ذكره، إذا أحببت النبي بتذكر ذكره، إذا أحببت الشيخ ستكثر من ذكره. وكل شيء يحبه الإنسان يجري على لسانه ويعبر به في جنانه. فهذا هو المقصد في مسألة الأخذ للطريق عن أهل الله الذين لهم نيات كمعلمين ومربين، له نيات فيك. كان يقول لسيدنا الشيخ الإمام عبد الله بن عامر الحداد يخاطب تلميذه الحبيب محمد بن زين الحبشي، قال له ما نرضى لك بحال الشيخ عبد القادر الجيلاني، يعني بغينا تكون أكبر منه. هذا أمنية، مع أن الشيخ عبد الجيلاني رجل الطريق في المشرق كلها، لكن لأن القضية ما توقف عن شيخ معين، المعطي منه، المعطي الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت بغيت ولدي كما فلان، أنت وقفت عند هذا الحد، وكأنه هو الحد الذي أعطاه الله العباد. ولله عطاءات أوسع، ولكل زمان رجال، ولكل أولياء نيات. ولذلك صار من فقه الطريق الذي أنتم الآن معنيين به في هذا العصر الذي نحن نعيشه، أن الذي يريد أن يكون صوفي على المعنى الحقيقي يجب أن يجمع بين العلمين، بين علم الدين وعلم الدنيا، فوق مستوى علم الطريق المربوط بعلم الدين. الغالبية الآن من الجيل محتاجين أنهم يخوضوا معركة الحياة وليس العزلة. السلف عندنا جعلوا منهجهم عدم الاصطدام بالناس لأنهم ما يدخلون فيهم، ما في تداخل، وكل واحد كان اكتفاءه الذاتي بيده من يوم ما يبدأ إلى أن يموته ويشتغل في مزرعته، يستطيع أن ينفصل عن الناس. أما اليوم طلبة العلم والمريدين هم جزء من الواقع، هم عنصر في الإدارات، في الأسواق، في الوظائف، في الأعمال، في الأسفار، في الهجرات. إذن بديهي أن يختلطون بالناس، يختلطون مع الناس. وما لا تصدق أن من يختلط مع الناس لن يتأثر بهم. أي إنسان يختلط مع أي نوع وأي جنس يختلط يتأثر به. لذلك لابد من وجود ضوابط. أول تعرف المريد أو الطالب أو الشاب هويته التي ينطلق منها، أي معنى الطريق التي يتحرك فيها، ثم يحصن حتى يكون محصن عندما يدخل في المجتمع، يدخل في الحياة ويحتك بالناس، أن لا يتأثر بما يسمع. وإذا تأثر بما يسمع يتأثر بالشيء الإيجابي، الإيجابي أي الشيء الطيب الذي ينميه ويزيده علم ويزيده حلم، يزيد أدب، يقوي متانة الطريق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه هي منهج أهل الله في الأخذ والتلقي. وهذه مسائل إذا ما تدرس اليوم في طلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانويات والمعاهد وغيرها، فإن هذه الطريق ستذهب، لن تبقى على الأرض طريق. عرفت معنى طريق؟ لن تبقى على الأرض طريق تدل على الله، في طريق بتصبح تدل على الفوضى وعلى الصراع وعلى المناقشة وعلى المجادلة وعلى المناظرة وعلى إثبات الوجود بالنزاع. هذا الآن ترون مظاهرها في بلاد المسلمين، وخاصة مع ظهور الإعلام. مع ظهور الإعلام صارت الناس كل يريد أن يسقط قيمة الآخر، ويقول لست إلا أنا وحدي. وهذه ظاهرة إذا ظهرت في العلماء، وظهرت في أهل الفقه، وظهرت في أهل الحديث، جاء البلاء، البلاء بكل معانيه. وإذا وجدت أهل العلم وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير يعترف أحدهم للآخر، أنا أعترف مثلا لمذهب أحمد، مذهب أبو حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، أنا أعترف أنه مذهب، حتى لو اختلفت معه في بعض المسائل، أي بمعنى لا تكون الاختلافات هي محور العلاقة، وإنما تكون قواسم العلاقة المشتركة بين الناس هي الأصل. مستوعبين الكلام؟ بمعنى أن لما آتي في مجتمع المرأة عندهم ما تنقض، ونحن عندنا تنقض، هذا الذي يدلل أن المرأة ما تنقض يبطل عملنا ويقول هذا عمل فاسد وغير صحيح، هذا دلالة على الفوضى. وإذا كان قال هذا قول لهم دليل وهذا قول له دليل، فإن أنت ولدت في مجتمع يقول بهذا فاعمل به، وليست المسؤولية عليك، على المستنبط أو العالم الذي أخذ هذا الفقه. وهكذا ستجد كل شيء على هذا الصفة، لأن الدين عندما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار يتناسب مع الناس، وليس شرط الناس يتناسبون مع النصوص بكل حذافيرها. حتى في قراءة القرآن، قراءة القرآن أوجب، لما تدخل تريم تجد قراءة القرآن لأبي عمرو، ولما تنزل لسيئون تجد قراءة قالون، ولما تدور في بعض البلاد قراءة حفص، والقراءات كثيرة أكثر من سبع. فلماذا هذا القراءات؟ لماذا ما يأتون كما يأتي هؤلاء الجيل الأحمق يقول لماذا ما يكون القرآن قراءة واحدة؟ هذا كثير ما نسمع، لما تكون مذاهب مذاهب واحدة، لما نحن كلنا مسلمين يظل مسلمين. هذا دلالة على قصور الفهم أو على إدخال معلومات لأجل إفساد وحدة الأمة الشرعية ولو اختلفت. لأنكم قد سمعتم في الدروس الماضية الاختلاف رحمة والخلاف نقمة، عندما أختلف معك هذه رحمة، لأنك ستخرج باختلافك علم باختلافك، لكن خلافك لا، الخلاف صراع، الخلاف منازعة، والدين دين الاختلاف لكن ليس دين الخلاف. ولذلك فقه الطريق أي إلى الله سبحانه وتعالى تربي المريدين على سعة الخاطر، سعة الخاطر أول في المذهب نفسه، ثم سعة الخاطر في علاقته بالآخرين، لأن العلم كما تعلمون علمين، العلم الذي يوسع الخواطر ويوسع المشاهد ليس علم الظاهر، علم الباطن. وقد يقول قائل أخذ علم الباطن، نقول علم الباطن هو علم الإحسان، وعلم الإحسان مبني على الفقه الداخلي، قال أن تعبد الله كأنك ترى، طب ما حد يرى ربه، لكن يقول لك ارفع مستوى وعيك إلى هذا الحالة، أن تعبد الله كأنك ترى. طيب ما كنت ترى، فإن لم تكن تراه فإنه أي تستفيدون من هذا الكلام العالي في علم تربية الباطن بالإحسان. أن هناك نوعين من الخلق عندما يبلغون درجة الإحسان، عندما يفقهون الطريق، عندما يتربون، عندما يتأثرون، عندما يصبحون رجال بمعنى الرجولة، يكون واحد من اثنين. أما أن يكون يعبد الله كأنه يراه مباشرة، وهذه كلمة كأنه ليس المقصود بها المباشرة بالنظر، ولكن من حيث استحضار كأنه أمام بين يدي ربه. وهذا كثير من الرجال بلغوا إلى هذه المرتبة، من أمثال الإمام علي زين العابدين رحمه الله، وغير من كبار العلماء والصلحاء وأهل البيت وغيرهم ممن كانوا يسمع عنهم أنهم يستغرقهم العبادة، تستغرقهم الطاعة، إذا دخل في الصلاة استغرق أو ما يصل إليه من الحضور، وهذا أمر مسلم به. لكن عند هذا النموذج أن تعبد الله كأنك ترى. النموذج الثاني، فإن لم تكن تراه، لم تبلغ إلى هذه الدرجة من الاستحضار، فإنه يراك، أي بمعنى تحس أن الله تعالى يراقبك. نحن في زماننا هذه الكاميرات تخلي الواحد يتصلح ويتنظم، ولأنه بيشروا كلامك عند الناس. فأهل الله يحس تماما، لو ما في كاميرا لا يعنيه الأمر بشيء، كانت موجودة أو غير موجودة، لأنه هو يراقب ما هو أهم من هذا. وقد يكون أناس لا يهم إلا مراقبة الجهاز مثلا، فأقول لك هذا أيضا نوع من أنواع الاستعداد خدمة للدين. فالطريق إلى الله على هذا الصفة يسمونه علم الباطن، وهو علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه إيه. وهذه كلمة تعبد، ما قال تتعلم، قال تعبد، تربية، عبادة، يقين، مسائل متعلقة بالباطن، هذا أن تعبد الله. وما تأتي هذه الحالة اللي نسميها علم الباطن إلا بما سبقها. إيه سبقها؟ الإسلام والإيمان، يسمونه علم ليه؟ علم الوصول وعلم الإيصال. علم الإيصال أنك تستخدم طاعات وعبادات هي تحملك، مثل تحملك وسائل النقل إلى موقع آخر. عندما تلتزم بالصلاة والصوم والحج والزكاة وتحقق الشهادتين، هذه الأركان الخمسة، هذه وسائل إيصال تحملك تحركك. ولا يزال عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض، هذه هي وسائل الإيصال حتى تصل. إذن الإسلام والإيمان وسائل إيصال، والإحسان وصول، والإحسان وصول، لكن مراتب، مراتب، درجة منها درجة علم اليقين، وهو أن تعلم كما سمعتم في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا الجانب متعلق بعلم الباطن، وهذا له ثمرات، وهذا الذي كانوا عليه السلف. لأن نريد أن نتكلم عن السلف ما عن نحن. نحن نعاني مشكلة كبيرة، نعاني أزمة حتى في فهم الإسلام والإيمان، فضلنا عن فهم ليه، فضلنا عن فهم الإحسان. لكن هكذا تربى الرجال في الأزمان الماضية، وهذا الذي نرجو أن يعاد لنا منه نصيب، وأن ينشأ جيل يظل منتمي إلى هذه المفاهيم ولو حتى بنسبة، ما بنكون مثلهم ولا حتى ربعهم، لكن تحببك وتشوقك لهؤلاء الرجال ولعلمهم ولطريقتهم هي التي تحافظ على الدين، تحافظ على الإسلام، تحافظ على البناء الأساسي. فلذلك علم الباطن ذكرنا أنه علم الإحسان، لكن هذا العلم لا يمكن أن يتأتى إلا بالعلم الأول الذي هو علم الظاهر. ما هو علم الظاهر؟ علم الإيصال. إذا ما يتحقق عند الإنسان علم الإيصال يخطئ حتى في طريقه إلى الله، لأنه لا يكون هناك تصوف أو زهد من غير علم. والعلم أقسام، في حد أدنى وفي حد أعلى. الحد الأدنى، وهذا ما اشتغل بعلماء حضرموت، فجعلوا مثلا ربع العبادات في مختصر بالفضل، سفينة النجاة، رسالة الجامعة، رسالة الجامعة لأنها جمعت علم الطريقة وعلم الحقيقة وعلم الشريعة كما هو مقسم عند الأولين العلم. نحن الآن وضعنا في فقه التحولات تقسيم آخر يشابهه، علم الذكر وعلم الفكر وعلم الشكر. الذكر هو الإسلام لأنه كلها عبادات، الفكر هو الإيمان لأنه عقائد، الشكر الإحسان لأنه أعلى درجات الارتباط بالحق سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي له الشكور. هذه المراتب ما تتأتى، ما يفهمها الإنسان إلا بتحقيق المرتبة الأولى، وهي علم الإيصال، كيف أحق الإسلام وكيف حق الإيمان. أعرف أن الإسلام يبدأ بالركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تنقسم قسمين، شهادة تصديق شهادة تحقيق. شهادة التصديق تنطبق على الذي يدخلون الإسلام، ما يصح لأحد نسميه مسلم ولا نقبل منه علاقة الإسلام إلا إذا صدق بلا إله إلا الله ونطق بها وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نسمي هذه شهادة تصديق. أما بالنسبة نحن لنا المسلمين آباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا مسلمين، وقد قال أوائلهم بشهادة التصديق، تبقى عندنا شهادة التحقيق. فالمسلم الذي ولد في الإسلام وبين المسلمين شهادة شهادة التحقيق. ما معنى شهادة التحقيق؟ أي يترقى، يترقى في مفهوم لا إله إلا الله من علم الإيصال إلى علم الوصول، من علم الإسلام إلى علم الإيمان، من علم الإيمان إلى علم الإحسان. الله سبحانه وتعالى حدد رأي وآية للأعراب، الأعراب رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الصحابة ورأوا الذين جاهدوا مع النبي والذي جاءوا معه من مكة مثل المهاجرين ورأوا فيهم الاجتهاد، قالوا نحن كماكم آمنا. قال لهم ربي وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، يعني مرتبتكم أدنى من مرتبة المؤمن، عاد ما في إحسان، عاد إلا في مراتب الإيصال. مراتب الإيصال يقول لهم أنتم ما أنتم في مرتبة الإيمان، عقائدكم عادة مختلة، أنتم في مرتبة الإسلام، بمعنى اسمعوا وأطيعوا واتبعوا. قال قل لا إله الله قل لا إله الله، صلي تعلم الصلاة وصلي، زكي تعلم الزكاة وزكي، حج التزم بالزكاة والصوم والحج والخمس الأركان، هذا التزام يسمونها أعمال جوارح تؤديها بالطاعة، هذا مسلم يضمن السلامة في الدين والدنيا والآخرة. لكن دي في الإيمان، هذا الذي يعلو استعداده لأجل يكون عنده إيمان بالقلب، لأن أمر الإسلام بالجوارح وأمر الإيمان بالقلب. اعتقادات تنقسم قسمين، اعتقاد خاص بالخالق واعتقاد خاص بالخلق، يعني بما يخص الخلق. الاعتقادات بالخالق أن تعرف علم التوحيد وعلاقتك بربك على الوجه الصحيح، ليس على الوجه المشكوك فيه، على كمثل ما فعل اليهود أو كمثل ما فعل النصارى أو كمثل من فعل من عبد الأصنام. كثير منهم من يقول نحن نحب الله ونعلم أن الله موجود، لكنهم في الأصل يعبدون الشجر أو الحجر أو كما يسمونه عيسى على تسمية عبادته، وهذا ليس صحيح، أو كمثل لما عبدوا عزير أو غيرها من ظواهر العبادات. هؤلاء لم يعبدوا الله ولكن عبدوا الظواهر أو عبدوا الفهوم التي فهموها، وهذا قصور في مسألة علم الإيمان، لأن الإيمان يجب أن يكون العبد عنده معنى للتجرد فيما يخص الخالق. فالله سبحانه وتعالى قال النبي قال أن تؤمن بالله، هذه كلمة أن تؤمن بالله غير أن تشهد. في أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الإيمان اعتقادات، أن تؤمن أي بمعنى أن يستقر في داخل قلبك الاطمئنان الكلي الذي لا يتناوله الشك أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه هو الرازق وأنه هو المعطي وأنه هو المانع وأنه أن. ثم يترقى الإنسان في مراتب الإيمان، فالإسلام لها مراتب والإيمان له مراتب. أحيانا قد يعيش الإنسان طول عمره ما يحق الإسلام كله، مثل ماذا؟ مثل إنسان عايش 80 سنة 90 سنة ما قدر يحق ومات، أليس عاد عليه ركن؟ ما أدى الركن الخامس. إذا الركن الخامس يلزمه أن أحد يقوم به عنه، وإلا يبقى معلق في ذمته. بالطبع هو مسؤولية مشروطة جعل الله فيها سعة، إذا لم يستطيع ما عليه حق. لكن لو أنه أقام أحد بعد وفاته الحج عنه حتى من غير إذن ومن غير وصية جائز، لأنه معلق برقبة الإنسان، فقد يمر العمر كله ولم يحقق الإسلام بأركانه الخمسة. وكذلك بالنسبة لمسألة الإيمان أركانه الستة، ومن وضعها؟ وضعها النبي محمد، لأن هذه مثل القواعد، واحد بيبني بيت لابد كل قواعد، أسس 5 أركان الإسلام ثم خدموها العلماء، أركان الإيمان ثم خدموها العلماء، ثم أركان الإحسان كما سمعتم خدموها العلماء حتى برز فيها الأولياء الكمل. فالعلم الظاهر علم الإسلام وعلم الإيمان، يعني بمعنى أنه العلم الذي يدرب الإنسان على قضايا التزام الجوارح وعلى قضايا اعتقاد القلب، هذا معنى أركان الإسلام وأركان الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. الآن مثلا لما نرى الأحداث التي تدور، طبعا الناس على حسب مستويات إدراكهم، كثير من الناس يرى أن كل شيء في هذا العالم قضاء وقدر، كل شيء بالقضاء والقدر. والأصل أن بعضها قضاء وقدر وصحيح، وبعض عقوبة، عقوبة على الناس، وبعضه ابتلاء، وكل شيء يدخل ضمن إطار القضاء والقدر. لكن يجب أن نفصل، القضاء والقدر ليس لنا فيه يد، لا ينبغي أن نشتم أحد ولا نحاسبه، لأن هذا قضاء وقدر. لكن الذي يكون عقوبة أو كما يسموه تفريط، يجب أن يعاقب عليه الإنسان. لو أن واحد عبر في دراجة أو سيكل كما تسموها في الطريق وصدمه واحد بسيارة، نحن نقول طيب من قضاء وقدر. طيب قال ما دمتم قضاء وقدر، أنا ما لي يد في الموضوع، في أمان الله. هل يصح هذا ولا يجب أن يسجن؟ يجب أن يحاسب، وممكن يقتل إذا كان متعمد في شروط. إذا معنى ذلك جرى القضاء والقدر لكن لابد من المحاسبة. طيب يقول لك هذا ما هو أنا، هذا قد ربي كتبه. نقول ليس صحيح فهمكم هذا. القضاء والقدر إذا كتب من حيث تعلم أن الله مطلع على كل شيء وفاعل كل شيء، لكن الأرض مسؤوليات، من فرض في مسؤولياته كمثل من يفرض في المعادلة. قال لك واحد زائد واحد كم؟ قلت له اثنين. قال ثلاثة. تقول له لا أصل اثنين ادقع. يعني بمعنى أنك إذا تعرض لسبب أو فرط في مسألة قد تؤدي هذه إلى أذى، إلى ضرر. على كل حال هذا كله كلام مختصر حول تفصيل قضية الإيمان والإسلام، بمعنى أن الإسلام والإيمان طريق وصول إلى الله. والآن الذي تعيشوه أنتم في مجتمعاتكم صراع في الإسلام وفي الإيمان. الإحسان ما حدوه، ما في مدرسة تدرس الإحسان على الإطلاق. يمكن إذا عاد باقي شيء يسير في هذه البلدة أو عند بعض الصالحين في بعض البلاد بطريقة مختصرة، وإلا فالإحسان لا يعلم. الذي يعلم الآن شيء قليل من الإسلام وشيء محدد من الإيمان. لذلك الابتعاث مطلوب، لابد من نجدد أسلوب قراءتنا للإسلام وأسلوب قراءتنا للإيمان. بماذا؟ الآن نجدد هذا الإسلام والإيمان بإعادة قراءة الإحسان، ثم صيانة الإسلام والإيمان والإحسان بعلم يسمونه علم العرفان، وهو ما نسميه نحن العلم بعلامات الساعة. العلم بعلامات الساعة السلف يسموه علم العرفان، ولهذا يقال فلان عارف بالله. العارف بالله غير المحسن، والعارف بالله غير المسلم، والعارف بالله غير المؤمن في حده الأدنى، لكن في الحد الأعلى يرتقي حتى يصير على هذا الصفة. إذن عرفنا الآن علمين، علم يسموه علم الظاهر، وهو نسميه بعلم الإيصال. ما هو؟ علم الإسلام وعلم الإيمان. وعلم الباطن وهو علم الإحسان، وهو يسمى علم الوصول الذي يوصلك إلى الله، وله مراتب ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذه كلها مراتب يبلغوها أهل الله. ولذلك لما واحد يجي يتكلم لك في مراتب أهل الله يقول أنا ما دخل في عقلي إن في كرامات. إيش هذا الكرامات؟ تضحكون على عقول الناس. أنا مرة التقيت بواحد ما شاء الله دارس من بلدان معينة، وكان يعني يشدد الكلام علينا، إنه قال أنتوا كتبكم هذه مثل المشرع فيها كرامات حتى الأنبياء ما وقعت لهم. يعني أنتوا عادكم زدتوا على الأنبياء في ليه؟ في المعجزات والكرامات. قلنا لا، ليس هذا صحيح. لكن لما يكون الإنسان متحامل أو متغافل أو متجاهل صعب إقناعه، لأنه هوى. فرأيت من اتخذ إله هواه وقال وأضله الله عليه، ما هو جاهل، أضل الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، من يهديه من بعد الله؟ أن هذه مسألة متعلقة بالله. أنت لما يقول لك فلان ولي ولا فلان صاحب مرتبة ولا فلان صاحب مقام، ليه تنكر عليه؟ اشترى منك شيء، طلبه منك، من المعطي؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تجد مثل هذه الاعتراضات تدل على قلة في العلم وعلى قلة في الإدراك، وإلا فالله سبحانه وتعالى معطي. الكرامة هذه منحة من المنح وثمرة من ثمرات الإيه؟ من ثمرات الوصول. ولهذا ما يتكلموا عنها أهلها إلا في حالات خاصة، في يسمونها مراتب ومقامات وكرامات. فإذا وكذلك يسمونها الحال والمقام والمرتبة، وهذه كل شيء يخص علم الإحسان. نحن الآن ما يصلح نتكلم في علم الإحسان لأن لسنا من أهله، لكن نسأل الله أن يبلغنا إليه. لكن الذي نتكلم عنه الآن أن العلم علمين، علم الظاهر وعلم الباطن. علم الظاهر علم الإيصال، علم الباطن علم الوصول، وأن هذين العلمين هما الذين حققهما أهل الله. ذكرنا لكم علي زين العابدين، عندنا في حضرموت ذكر رجال من هؤلاء مثل الإمام الفقيه المقدم الشيخ عبد الرحمن السقاف، وأعدادهم كثيرة، الشيخ علي بن بكر السكران هذا ووالده سيدنا أبو بكر السكران يسمى بالسكران لأنه كان يصل إلى حالة الشهود في الطاعة والعبادة، وهذه أشياء محققة. أنا أعتقدها كما أعتقد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعلمها يقينا أنها تجسدت في هؤلاء الصالحين، ولها يسمونه القوام. القوام يعني الأصول. أولا أنهم أهل علم، ما في أحد صوفي بلا علم. نحن الآن ظهر في عصرنا الصوفية للانتماء، أنا بس فقط صوفي، واحد تحصله لا يعرف يصلي ولا يصوم قال شوف هذا من الصوفية. طيب هذا واحد مسكين لا قرأ الصوفية ولا حتى قرأ الإسلام سواء، لكن تحولت إلى كتل، الشيطان حولها إلى كتل، إلى صراعات. فتجد إنسان لا تعلم ولا درس ولا شيء، كان يلعب كرة، ارتبط بجماعة وعمل له ما شاء الله ما قدر الله له من الشعر وما قدر الله من الكلام، وقالوا ما شاء الله هذا سلفي، أنا الآن ضد الصوفية. وهذا عسكرة ما هو دين، هذا فرق بين الدين والعسكرة. هذا دين ما هو مبني على أني أطلق شعري ولا أعمل عمامة ولا ألبس لباس وبعدين خلاص صرت أنا الصوفي وذاك السلفي ونتصارع على جهل. هذه علوم، ما يسمى إنسان سلفي إلا إذا تحققت فيه شروط السلف، ولا تتحقق، لأنه بعد القرن الثالث ما عاد في سلف، خلف. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى بعد ذلك حسن الاقتداء بالسلف، وأما عين مفهوم السلف ينتهي. والتصوف نفس الشيء، مرتبط بأهل الرسالة القشيرية وأشباههم وأمثالهم. ولهذا يقول سيدنا عبد الله حداد لما يتكلم عن من عصره ومن بعده قال مضى الصدق، وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمان، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، لأنه ما وجد نفس الشروط الذي هي معروفة عند أهل الله كم للرجال. فهمتم؟ هذا المقصود في مسألة علم الظاهر وعلم الباطن. فعلم الظاهر الذي يعلم الإنسان إسلامه ويعلمه إيمانه، علم الباطن، العلم الباطن هو علم الإحسان الذي يبلغ الإنسان للثمرات. ماذا تسمعون في الحديث القدسي؟ كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. هذه يسمونها ثمرات، لكن ما جاءت هذه الثمرات إلا بسلسلة من السير إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق الإسلام، في تحقيق الإيمان، ثم جاء بعد ذلك الإحسان، ثم جاء العرفان الذي هو أن تعرف كل شؤون الحياة الظاهرة والباطنة. مثلا لما ذكرنا قبل قليل أن علامة الساعة تدخل في علم العرفان. ما معنى علامة الساعة؟ علامة الساعة أن يعطيك الله سبحانه وتعالى علم تعرف به الحق من الباطل، لكن يصعب عليك الكلام، ما تقدر تتكلم، لأنك لو تكلمت كما قال سيدنا أبو هريرة، لو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. الذي تعدوا على أصحاب رسول الله وعلى آل بيت رسول الله وقعوا في كارثة كبيرة في حياتهم، لأنهم مثلوا العلم الظاهر. تعرفوا العلم الظاهر؟ علم الظاهر أنهم أخذوا النصوص وبنوا عليها أحكام وقتلوا الحسين. هذا عندهم علم ظاهر، ما عندهم علم باطن. سيدنا الحسن عنده علم باطن، رأى الصراع على الحكم وهو يعلم أن النبي قال الخلافة بعد 30 عام، قال خذوها، نزل من الحكم. هذا صاحب علم باطن. علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه منتظره الناس منه وأتباعه ومحبيه وجنود وعساكر يبغوا يقاتل، أبوه قتل وقتل معه 70، ما حد يترك دمه وأهله، منتظرين الناس. قفل بابه ودخل المسجد وقام بغى يتعلم يتفضل، ترك الثار وترك السلطة، مع أنهم أهلها كانوا، يعني كانوا أهل الحق، لكن لما رأوا أن هذه فتنة تسال فيها الدماء وتذم فيها الناس تركوها للناس، وخرجوا عن هذه الدائرة وبنوا الميراث النبوي الأصلي. الميراث النبوي الأصلي العلم وليس الحكم. الميراث النبوي الأصلي العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ليه؟ العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهؤلاء اعتنوا بهذا العلم، لذلك صاروا من كبار الأئمة. يطلق على الإنسان إمام، من أئمة الطريق، إمام من أئمة المنهج. هؤلاء هم لأنهم ميزوا بين الحياة واختاروا الآخرة على الدنيا، لأن الناس يتقاتلون في الدنيا يبغوا يحكمون، والناس سبحان الله تجري خلفهم. يا ناس بغيتوا إلى أين؟ تذهبوا إلى جهنم؟ قالوا لا، بغينا العدل، بغينا نقيم الحق، بغينا نعيد الإسلام، بغينا نعيد الخلافة الإسلامية، نريد كذا نريد كذا. والله ما هي بالأماني ولكن بالنصوص. هات اقرأ النصوص، اقرأ كيف وضع لكم رسول الله خريطة على الأرض وقال كيف يهتز الإسلام وكيف يهتز الإيمان وكيف يهتز الإحسان وكيف تهتز الأمة بعلاقتها بآخر الزمان. ارجعوا اقرأوا كلام نبيكم، لأنه ما في لنا مرشد إلا رسول الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يطمن الخواطر. إذن مختصر العبارات اللي سمعتموها في هذا الدرس هو أن العلوم تنقسم قسمين: علم ظاهر وعلم باطن، علم إيصال وعلم وصول. وأن هناك في علم الأصول مراتب ومقامات وكرامات وأحوال، ولكن هذه ليس مجال الحديث فيها معكم، ولكن هي من باب العلم الخاص الذي لا يخص إلا أهله. لأنه مثلا الآن لو طلبنا من واحد من رجال العلم النظري حتى الظاهر يتكلم مثلا عن علم البترول ونحن نتسمع، ما ندري ايش يقول، لا نعرف البترول ولا نعرف الصناعة، ولكنه بيتكلم عن علم يعرفه. فكثير من العلوم هي صنعة ومراتب لأهلها، لكن الذي يعنينا في الأصل إسلامنا، إيماننا، إحساننا من حيث العلم والتطبيق النسبي، يعني ولو حتى الجانب القليل. لأن أخاطبكم وأنا أعلم يقينا أنه ما من واحد منكم إلا وله ارتباط بعلم الإحسان من طريق أهله، لأن هذا علم الإحسان يأتيك عن طريق سلسلة النسب أو عن طريق سلسلة الأدب. فإن كانت لك سلسلة نسب، ولا شرط أن تكون مثلا سلسلة نسب أهل البيت، أي نسبة مربوطة بأهل البيت عن طريق الأدب تربطك أيضا بالنسب. قال سلمان منا أهل البيت، لكن كيف لما يختل التوازن في أهل البيت؟ لأن نحن نتمدح أن أهل البيت بماذا ولا نتفاخر بماذا؟ هؤلاء الأوائل وجدنا شيء نفخر به، بل نحن الآن نتكلم عنهم ونمتدح بهم، نحن ما نسوي كلام الظهور أحدهم، لأنهم عملوا لله على وجه الحقيقة. نحن فرطنا وأنقصنا، لكن فضل الله واسع. إذا أراد الإنسان يعيد ترتيب نفسه أو يتوب إلى الله أو يرجع إلى الله، باب التوبة مفتوح، باب الترقي مفتوح، باب الولاية مفتوح، بالطبع مع شروط معينة في كل زمان. لن يكون أولياء الزمان كما أولياء الماضي، لأن أصحاب النبي وهم بشر عاصر النبي قالنا رسول الله ما أحد منكم بيصير مثلهم، ولا مد أحد ولا نصيفة، لأن هؤلاء أصحاب مراتب كفاهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية لها أثر خاص وعلم خاص، وهي أيضا من علم الباطن ومن علم الإحسان لا يعرفها الناس، حتى بعضهم ينتقدون لما يسمعون كلام السلف: من رآني ومن رآني قال من أهل الجنة أو إيه، ضمنت له على الله بالجنة. ينتقدونها الآخرين لأنهم ينطلقوا من عيونهم، كل واحد يشوف عينه بنفسه، ما يرى عين غيره، ما يرى عين الحق سبحانه وتعالى في الخلق. ولذلك كل شيء له معاني، كل شيء له مراتب، وكل شيء له علم، لكن لا يتأتى علم الوصول إلا بعلم الإيصال. ما يمكن أن نسمي إنسان ولي كامل إلا إذا أخذ علم الإيصال أول، عرف الإسلام، عرف الإيمان، وأخذ منها نصيب من التحقيق، ثم يفتح الله عليه في علم الإحسان بعلوم أخرى يسمونها العلوم اللدنية، وعلمناه من لدنا علما. ما يجي في الجامعة، هذا ما يتأتى في الجامعة، ولا هو في علم الحساب، ولا في علم الكمبيوتر، ولا في علم الإدارة، ولا في علم الاقتصاد، هذا ما يوجد إلا في علم الإحسان المربوط بالعبادة والعلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعطيك الله العلم اللدني، وأحيانا قد يخرج العلم اللدني من الله من الإحسان إلى أمور الحياة، فيعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان الحكمة، وهي جزء بسيط من العلم الذي يعطيه الله العباد، وهذا حكم له حكم آخر. فالذين يستخدمون عقولهم يعطيهم الله من العلوم، حتى الكفار وناس استخدموا عقولهم، ربي أعطاك عقل، قال لك استخدم عقلك، وسع عقلك، وسع عقلك، فجاءوا إذا بك مخترع وإذا بك مكتشف. هذا المكتشفين المخترعين كفار، لكن استخدموا عقولهم، الله أعطاك عقل وقال لك استخدم عقلك تزداد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ اقرأ. وربك ليه يخاطب المسلم؟ يخاطب البشر، علم الإنسان. فهؤلاء أناس استخدموا عقولهم، نظروا للحياة نظرة قوية، نظروا إلى الظواهر نظرة قوية، تعلموا التعلم الكافي في العلم المادة، نفعوا الناس. بالطبع الإشكال أنهم لن يدخلوا الجنة لأنهم ما آمنوا بالله، لكن آمنوا بالمادة، آمنوا بالفكر، آمنوا بالعلم، آمنوا بالعقل، أعطاهم الله السعة، أعطاهم الله المعرفة، أجر الله على يدهم نفع الناس، لكنهم محاسبين، لأن كل هذه الوسائل يجب أن تدلهم على الله، ما دلتهم على ربهم. بينما المسلم البسيط الذي ما تعلم ولا درس ولا قرأ، إذا اتجه إلى الله ومات على لا إله إلا الله دخل الجنة، ما هو شرط يكون مخترع ولا مكتشف ولا عالم. فهذا الفرق بين العلوم، العلوم اللدنية عطاء من الله، العلوم الشرعية عطاء من ذات العلم عن طريق الأنبياء والرسل. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم النصيب الأوفر من هذه العلوم، يهيئ قلوبنا وقلوب الشباب إن شاء الله لأخذ هذا النصيب، وأحياء هذا المنهج المحمدي النبوي الأبوي الذي سار عليه السلف الصالح، يأهل قلوبنا وأحوالنا وذواتنا لذلك، ويجعلنا أهلا لما هنالك بمنه وفضله وكرمه. أتمنى الله يجل عن قلوبنا إن شاء الله كل صدق، ويربطنا بهؤلاء الصالحين وهؤلاء الرجال المتقين، ويجعلنا إن شاء الله في كلامهم وفي أشعارهم وفي مواقيدهم وفي أذواقهم ما يصلح الله بحالنا، وما يصلح الله بهبالنا، وما يدفع الله عنا أعداءنا، وما يصلح الله بأمة محمد أجمعين. اللهم هب لنا ولهم ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، وكما جعلتنا في هذه البلاد المباركة نحضر هذه المجالس ونلتقي بهؤلاء الإخوان، أسألك اللهم أن ترقينا وإياهم في مراتب الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان إن شاء الله على طريق أهلنا وأسلافنا الزيان. احفظنا من الزيغ، واحفظنا من الزلال، واحفظنا من الأذى، واحفظنا من البلاء، واحفظنا من الانحراف والانصراف، واقمنا على طريق طاعتك، واجعلنا صادقين في علم الإيصال والوصول، وبلغنا إلى ما بلغه السلف الفحول، مع الحفظ لنا من الآفات الحسية والمعنوية والضارة والخفية، والبركة في هؤلاء الحاضرين، والبركة في المستمعين، وبركة فينا وفيكم أجمعين ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي.